إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له، ونسأله سبحانه أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنفعها الجميع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وصلت بنا القراءة إلى باب ما جاء في الصدقة عن الميت، ما جاء في الصدقة عن الميت. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الوصايا، عفوا، كما في كتاب الوصايا باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن ثقة.
قال حدثنا ابن وهب.
ابن وهب عبد الله ابن وهب القرشي ثقة حافظ. نعم.
قال عن سليمان يعني ابن بلال
القرشي وهو ثقة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
العلاء بن عبد الرحمن صدوق، ربما وهم أراه.
أراه عن أبيه
وهو ثقة عبد الرحمن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح.
فإسناده حسن وقد خرجه مسلم في صحيحه وكذا البخاري في الأدب المفرد والترمذي. وله طرق وشواهد.
فمن ألفاظه مات ابن آدم هنا إذا مات الإنسان. الإنسان هذا اللفظ إذا أطلق
إما أن يراد به العموم جنس الإنسان، أو يراد به الكافر، أو يراد به المسلم، فكل هذا يجوز إطلاق الإنسان عليه. نعم يجوز إطلاق الإنسان عليه. بحسب السياق وحسب ما جاء فيه. فهذا السياق مثلا يدل على أن الإنسان هنا المقصود به المسلم. لماذا؟ لأن الكافر لا عمل له. قال الله تعالى في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعمل المشرك والكافر الملحد هباء منثورا لا وزن له ولا قبول، فلا يقبل له أثناء حياته ولو تصدق بصدقة جارية بعد بقيت بعد موته من وقف ونحو ذلك. وشرط قبول الأعمال الصالحة التوحيد، فكل عمل لغير الموحد من غير الموحد مهما بلغه من الخير مهما من غير أهل التوحيد لا يفيد. إذا مات الإنسان انقطع عمله، قال إلا من ثلاث، يعني إذا مات المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى. قال المسألة الثالثة يعني قد يقال من الكافر: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مبين. وهكذا إذا مات الإنسان انقطع عمله، مقصود بعمله عمل الآخرة الذي يتعلق بدينه من صلاة وصوم وغير ذلك من سائر أنواع القرب التي ثبت أصلها في الكتاب والسنة أنها قربة لله، فيخرج من ذلك البدعة، فإن لا تقبل له في حياته ولا بعد إيش موته، كمن سن سنة سيئة في الإسلام بدل أن تكتب له بعد موته يكتب وزرها عليه، كل من عمل بهذه البدعة بعد موته إلى يوم القيامة يحتملها، لقوله من سن سنة سيئة فله وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كمن علم الناس بدعة. محمد سرور لا اسم هذا زين العابدين صاحب مجلة البدعة أو يسمونها السنة، والذي أحدث منهج السورية وهو أخطر منهج يفتك بأهل الإسلام ويذهب عنهم أمر الدين والدنيا، لأنه يظهر العلم ويظهر العمل اللي يعمله الراسخون في العلم من تدريس علوم الشريعة، ثم يستعملون هذا العلم في الطعن في ولاة الأمر والخروج عليهم وسفك الدم، ولهم شروط في الجهاد محدثة وفي ولي الأمر محدث. فلا أنت هذا هلك، هذا اللي يسموه محمد سرور. لكن منهجه باقي، منهجه باقي، باقي أناس كما حدثوني في يعني يقول كانوا يأمرون بطلب العلم فصاروا يطلبون العلم ويتقربون إلى الله بهذا الأسلوب، أن يطلب العلم ويطعنوا في الأمر، هذا الأسلوب البدعي ويكفرونه، خلف. فصار يوجد أناس يتشبهون بالعلماء وليس منهم من السورية، ثم يفتون الناس بالخروج عن ولاة الأمر ولا يزالون على هذا الأمر. من صفاتهم أبرز صفات السورية النصيحة العلنية، أنه يلبس على الناس بأن النصيحة العلنية جائزة، مع أن اتفاق الصحابة ومنهجهم على تركها، ولا يجوز الاستدلال بوقائع العين، وأن فإنها لا عموم لها. النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية وليذهب إليه وليسر إليه. شوف كم قيد، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. من أهان سلطان الله في الأرض، كيف أهانه؟ ذكر منكر يفعله فكانت عند من يسمعه مثلبة على السلطان، فهاج قلبه ضد سلطان بلده فخرج عليه، لأنه هان في نظره عندما ذكر له مثلبته ونصح علانية له. فقال من أهان سلطان الله في الأرض، كما عند الترمذي حديث البكرة، أهانه الله. فورث بعد سرور هذا أناس لا يزال في المجالس يطعنون في ولي الأمر باسم العلم والنصح في الدين والجهاد وكلمة الحق، كما لبس عليه محمد سرور. فهذا البعض يقول والله ورث عنه الجهاد وكلمة الحق، لا، لن ينقطع، ينقطع، لن ينقطع عمله في السوء. فله وزر منهج السورية، هذا محمد سرور عليه وزر منهج السرورية، ومن عمل به. وكلما سفك الدم بسبب مذهبه أنه حل مذهبه للناس، لأنه يلبس عباد الشيخ عبد الوهاب ويثني على المشايخ ظاهرا كابن تيمية وينقل كلامهم، ثم يروح يطعن في ولي الأمر ويستعمل كلامهم لعقوق هؤلاء العلماء وهو لا يشعر، فجرمه عظيم. فلا يجوز أن يقول كتبه مسطرة وعلمه موجود وينقطع، لن ينقطعه أتباعه اليوم القيامة، لا، ورثوا عنه البدعة، تسميم الناس بفكر الخوارج، فهو ضرر على الناس. والنبي كان يحرص أمته على حفظ الدماء، فيقول اللهم صل عليه كما في الحديث، أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة الدماء، يعني في الحقوق، الحقوق في السورية اللي قتلوا الناس بخروج والإخوان المسلمون سيسألون والله يوم القيامة عن سفكهم ملايين. سمعت اليوم من 2 مليون قتل في سوريا، وهجر 15 مليون أو ملايين هجر خارج البلاد، أصابهم الفقر وضعف الدين لا شك، والبعد عن العلم والعلماء أكثر ما كانوا عليه، مثل عدنان عرعور وأضرابه ليظهر مناظرة الرافضة، ليغتر الناس بعلمه ويظهر أنه يحب الألباني ويحب إلى آخره، مش يحب الشيخ بن باز، قال للشيخ بن باز وحضرته عند الشيخ بن باز، إلى أن يغتر بهم الناس ثم يطعنون في ولاة الأمر ويخرجون عليه. فالنبي كان يكره هذا المنهج ويسمي أهله كلاب النار. إذن هؤلاء الذين خلفوا النصح العلني، هذا من أبرز صفات السورية، يكفرون ولاة الأمر من غير مرجح شرعي، ويرون النصح العلني، يرون النصح العلني. أكبر معلم لهم الآن طعنهم في هذه البلد، مركزين عليها أنها لا تحكم بالشريعة، وأنهم حكامها طواغيت أو كفار كالدواعش، ويعينهم الغرب أن لهم مصلحة بهذا. إذن هؤلاء الذين ماتوا من الإخوان كمحمد سرور وحسن البنا ومحمد عبده وغيرهم، لا يفرح بما خلفوا وتركوا الجهاد والعلم، لا والله، على كل من اتبعهم بعد وفاتهم وقد سنوا هذا المنهج المنحرف الضال، سيما أنه يمس أمر الدماء وهي أخطر شيء يتعلق بحقوق الإنسان المسلم. لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فكيف بمنهج يسن لضرب الأعناق؟ إذا كان مرة تهيج قرية مسلمة على أختها فيتقاتلون من أجل الدنيا أو من أجل حرام، فكيف البنا وغيره وانشق عنهم محمد سرور يخططون بأساليب لجمع الناس وتكتيلهم للدماء؟ أخوان على النطاق أوسع، يجمعون السفلة وهذا بالتهريج والتمثيليات والمسرحيات والسورية، الطبقات العليا كالوزراء والأمراء والعلماء، ثم يجعلونهم يتألبون على ولاة الأمر وتحصل يحصل ما لا يحمد عقباه، كلهم يسعى للدم والخروج. إذن لا يفرح لما يرى كتب لهم سيد قطب معالم على الطريق يقول ترك علما ينتفع به، نعوذ بالله، بل ترك جهلا وترك ظلما وبغيا في الأرض وفساد في الأرض، فعليه وزر كل من سفك الدم من بعده بسبب ما ذكر في مذكراته من التخطيط تفجير القناطر من لمز موسى. كل من قرأ كلام في موسى وصار إيش يطعن في موسى من بعد سيد قطب وأنه مثال العصب المزاج كما في سورة القصص يسمونه تفسير ضلال القرآن، وهو ضلال في القرآن ضلال، نسأل الله العافية. بعد هذا الاستطراد المهم الذي يحكي الواقع، وأن البعض يفتن بأهل البدع من الصوفية والإخوان وإلياس الكندهلوي وغيره وما تركوه من كتب، ويقول شوف خلفوا علم، بعد التخلية هذه تأتي التحلية وبيان فضل من نشر العلم الصحيح. نعم نشره. فأقول قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية، مجرور بمن، إذن المعطوفات بعدها أو تصير مجرورات، من صدقة جارية أو يعني من علم، فكل المعطوفات بعدها بأو تأخذ حكم إيش الأول، فيقال من صدقة جارية وهذا استثناء، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن هذه الأشياء ثوابها لا ينقطع، بل هو دائم متصل النفع. قوله أو صدقة جارية، نعم يعني كالأوقاف، هذه صدقة جارية. فالنبي بين أن أفضل إيش أفضل الصدقات الماء، من حفر بئرا وأراد به أن يحتسب، فكل من شرب من هذا الماء من طير من كبد من أي كبد رطب الكلب، إذا أراد أن يكون هذا البئر وقف سواء شرب منه حيوان أو إنسان، في كل كبد رطبة صدقة. وعند الترمذي أو غيره أفضل الصدقات الماء، لأن الماء عصب الحياة، فأفضل ما يتصدق به الماء، ويدل على فضل الصدق بالماء ما رواه البخاري وغيره، أن امرأة مومس نعم رأت كلبا يلهث من العطش فسقته ماء واحتسبت ذلك عند الله، فكفر الله عنها ذنوبها لرحمتها لهذا الكلب الذي يلهث، فرحمته بالماء فكفر الله لها الكبائر تلك العظيمة في الدين. فهذا فضل من سقى كلبا، فكيف من سقى مسلمين ممن صفته أن يكون من الإنس؟ نعم، سقى وناس كثر من طريق بئر حفر لهم، فجاء العطشان أشد من هذا الكلب يشرب من هذا البئر، وعلى مدى السنين يختلف من هذا البئر، فكيف يكون ثوابه إذا احتسب؟ سقط كلب. طيب، فكيف بكم أنتم يا طلبة العلم لو تعلمتم واتقنتم وخدتم الكتاب بقوة بجد واجتهاد وفصرتم من أهل العلم ودرسون العلم، سقيتم الناس التوحيد، درستم الناس كتاب التوحيد، فنجوا على إثر خطابكم وتعليمكم من الخلود في نار رب العالمين. يعني الكلب هذا كان سيهلك بالعطش، سقته وأحيته فترة بسيطة، فترة يعني كم سنة، وغفر له كبائر. فكيف لما صار يدرس التوحيد وبين حقيقة معنى لا إله إلا الله وما يضاده من الشرك وأنواع الشرك، حذر الشخص واستيقظ فسقاه التوحيد فنجى من الخلود في النار رب العالمين وحصن من الشرك، وكان بيقعد في النار أبد الأبدين لولا أن سمع كلمة في شرح لا إله إلا الله في مسجد ثم فهمها وترك الشرك. كيف يكون أجر من سقى التوحيد؟ أجر عظيم كبير. كذا حقوق التوحيد، كما علم الناس الصلاة وجعلهم يتركون البدع، البدع من الكبائر، فتركوا أخطاء العبادات، فسقاهم السنن وحذرهم من البدع، سقاهم ذلك، كيف يكون أجرهم؟ فإنهم لو بقوا في البدع، بدعة الإخوان السرورية وهي أشد البدع لأنها تتعلق بسفك الدم وذهاب أمر التوحيد. فكيف بمن علم مستحبات أو الفرائض ثم المستحبات من السنن أليش المهجورة؟ قال البخاري: أفضل المسلمين من سقى الناس أو من علم الناس سنة أميتت بين الناس. بالأمس شهدت موقف أحد المشايخ روى حديث السواك مرضاة للرب، كان أحد الحاضرين بعيد يحس ببعد عن ربه، فأنس وصار بعد هذا الحديث لا يضع السواك من يده، فبدأ شق طريقه لرضا ربه بالسواك. شوف حديث واحد قربه من ربه، بدأ يستاك، شوف بعدها سيأتي بعدها بإيش، لأن الله إذا بدأ يرضى عن العبد، إذا رضي عن العبد لكثرة سواكه مرضات للرب، سيشق له طريق آخر مثل صلاة الضحى، مثل صيام اثنين الخميس، مثل حفظ القرآن، راضي عن العبد، خلاف إذا سقط من عينه يصرف عن عبادته، يصير قليل الذكر، قليل الزيارة النافعة للناس، يصير وقته يضيع في ما لا ينفع، إن الله غير راضي عنه، فيهدر وقته. فهنيئا لمن سقى الناس العلم فعلمهم التوحيد، وحينئذ يدخل في حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من صدقة جارية كالأوقاف، يعني أفضلها الماء، ويمكن الأربطة يدخل في ذلك، يقول وصية ثلث مالي أربطة ثلاث عماير لكل امرأة ظلمها زوجها فطلقها فتشردت عيالها بالشوارع، تسكن هذا الوقف، تسكن هذا الوقف مجانا مجانا. واو كلا. أو أفضلها المدارس، يصنع مدرسة التوحيد يعلم فيها كتب الواسطية، العقيدة الواسطية، التوحيد، فقط مدرسة تعليم العقيدة، ويسوي وقف دكاكين ترجع لي المدرسين رواتبهم ويقعد هذا 400 سنة. الله أكبر. هذا نعم من الصدقات الجارية، هذا من الصدقات الجارية، تصدق على العلم. ويدخل في ذلك الثاني، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به يعني يكون بالتدريس والإفتاء والتعليم والتصنيف، وأفضل ذلك ما قال التجسمكي التصنيف، لأنه يبقى ذلك. كنا نشوف شيخنا محدث العصر نلمس حرصه على كل دقيقة قبل وفاته، ونرى الكتب أمامه وهو يسابق الزمان في التصنيف، لأن التصنيف يبقى سنين مديدة، 500 عام، 1000. شوف ابن عبد البر بينه وبينه كم، ابن تيمية، لأنه كتب بقي، تصنيف بقي. فالتصنيف أفضل ما يترك أهل العلم والإفتاء، وسيما في هذا العصر والحمد لله مع وجود هذا التسجيل اللي يسمونه البث المباشر، ثم يسجلونه وينقلونه وين؟ المجموعات، يبقى سنين مخزن في عالم الانترنت إلى زمن المسيح الدجال. ربما زمن المسيح الدجال يعود الناس إلى الحالة الأولى، إلى طريقة الأعراب الأولى، ما كان عندهم يعني سيارات، نعم، فما عاد يصير في انترنت ولا شيء. إذن الكتب الورقية خير لك من إيش تخزن صوتك بالانترنت. على الطلبة يجتهدون يفرغون اليوم الأشرطة مشايخ ويراجعونها وينزلونها بالسوق ونسخ، حتى تبقى لهم علم ينتفع به. تصنيف أفضل، تصنيف أفضل. فعلى المسلم أن يعتني بتصنيفه حتى لا يدرس الناس في خطأ سنين مديدة فيأخذ وزرة، ويعتني بتحقيق المسائل إذا أراد أن يطبع كتابه. أنت يبقى هذا الكتاب تعلمون منه الخطأ 400-500 سنة خطأ، يبقى يصبر في التصنيف حتى يخرج. لكن الشيخ الألباني قال إذا صنفت لا تخرج للناس، فديت باكورة حياتك العلمية، انتظر حتى تنضج وتثبت من مصنفك ثم أخرجه، كما كان البخاري أو غيره يفعل، يعرض تصنيفه على الإمام أحمد، أو يعرضون تصانيفهم ويتثبتون منها قبل أن ينشروها للناس، يقول العلماء راجعوها. نعم. طيب، أو ولد صالح يدعو له. لماذا خص الولد الصالح؟ لعدة أمور، لعدة أمور، مع أنه غيره إذا دعا له نفعه، لكن ليش الولد الصالح؟ لأنه يريد تحريض الولد على الدعاء لأبيه، فإن دعاء الولد لأبيه أفضل من الأجنبي، لأنه خص الولد. ثم ما قال الولد يعتمر عنه، قال ولد صالح يدعو له، فالدعاء للأب أفضل من العمر عنه، أفضل من العمر عن الأب. نعم. الثاني، تحريض الأب على إحسان تربية ولده لكي يكتسب دعاءه، لأن الصالح دعاه مستجاب. فلما يسمع الأب أن ولده، أن في هذا الحديث أن الولد صالح يدعو له فيقبل دعاءه فيه، فيجتهد تحفيظ ورد القرآن، أخذه في مجالس العلم، حتى إذا مات ينتفع إيش بدعائه، لأنه خص الولد الصالح دون غيره، فدعاءه أقبل أو أكثر إجابة من دونه. فهذا تحريض الأب أن يحسن تربية بناته وأولاده حتى يخلف أولاد وبنات يدعون له فيقبل دعاءهم لصلاحه. والصالح هو الذي يقوم بحقوق الله وحقوق الخلق، فيسمى حينئذ ولد صالح. وليس معنى أن ما يعصي الله، يعصي لكن لا يستمر، لا يعني يصر. نعم، هذه ملكة عنده تنهاه عن استمرار على الذنب، إذا فعل ذنب استغفر، هذا رجل صالح. أما اللي يدمن المعصية ويعرفها هذا يخرج عن حد الصلاح بإصرار على صغيرة كالنظر للنساء، أو فعل كبير كالإصرار على الغيبة أو النميمة أو الانتحال لمذاهب خالفة السلف. كان يموت ولده وهو على طريقة الإخوان المسلمين أو على طريقة الدواعش عياذا بالله، لأنه ما اعتنى به بالسنة، ما عرف على مشايخ السنة ولا أعطاهم صلاة، حتى توفي ولده وهو على طريقة هؤلاء الضالين. على خطأ الأب أنه ما علم ولده السنة. ولأن الصالح قلنا مستجاب الدعاء، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح: إن العبد ليرتفع عند الله درجات، فيقول بأي شيء هذا؟ لا أذكر أني أعمل أعمال صالحة، قال باستغفار ولدك لك. الولد أي استغفار؟ لعله في هذا الحديث ولد صالح إيش يدعو له، استغفار ولدك الصالح إذا أراد أن نقيد بهذا الحديث بعد وفاتك. نعم، لأن الصالح استغفاره لأبيه أكثر قبول، فعلينا حينئذ أن نصلح حالنا في الآخرة بإصلاح ولدنا، شيء من حالنا. كيف؟ ولدنا إذا توفينا نحن صلى الله عليه وسلم طويل حسن عمل، الولد سيأتيه الحج عرفة، يأتيه رمضان ولا وراء إمام التراويح، يقعد حوالي 40 سنة بعد وفاتك، ربما خصص لك في الشهر 70 سجدة يدعو لك، كيف ترتفع الجنة؟ متى؟ إذا رققت قلبه وصار له حنان عليك بأنه صار صالح، علمته العلم، ذكرته بالموت حتى أنه رق قلبه فأصبح من الصالحين، وأحسنت واحتويته بالعبارة الطيبة، خاصة في هذا الزمان ينبغي إذا أردنا أن نصلح أولادنا أن نتقرب منهم، وأن يعني نحلي لهم العبارة أو نزيد لهم يعني الكلام بما يناسبهم حتى لا ينفروا، لأن هناك أمور كثيرة تصدهم عن إيش؟ عن الوالدين، فتن وعن السنة، مثل ما فعل النبي في عهده كيف عهدنا لما رأى مراهق النبي أو شاب يقول ائذن لي بالزنا، شوف في ذاك الزمن خاف النبي عليه فاحتواه، قال تعال يا بني يعني اقترب أترضى على أمك، ما تركه وخلى معاه وقت في الدعوة، أعطاه وقت صار يقول لي ترضى لأمك لأختك لي ودعاله، شوف العناية كيف الشاب هذا، كان منك كلمة قال لا أذن لك يلا مع السلامة، لا تعال قربه ودعاله في الأخير ما دعا عليه وأقنعه بعدة جمل. فبالله عليك هذاك الزمن طاهر ما فيه هذا الفتن، يقعد يشوف شيء يتعلق بدراسته بالجوال ويقعد يكتب ويطلع المرأة دعاية عارية كاسي عارية، فتن كثير في النقالة هذا. فلأن نمكث مع أولادنا ونتقرب منهم بعد هذا الحديث أولى، حديث الزمن الطاهر الذي أعطاه وقت يقنعه عدة أشياء، أمك أختك ترضى عليهم أن يزنون، لا يا رسول الله في كل مرة، عمتك إلى آخره، اللهم طهر قلبه وأحسن فرجه وقربه منه، شوف العناية كيف. فكيف النبي لو عاش معنا في هذا الزمن ورأى شبابنا، لعله يحثنا على إعطائهم وقت أكثر وأكثر، ويتلطف معهم الأب أكثر وأكثر حتى لا يفلتون من يديك، كل يستقبله ويثني عليه ويمدح. نعم، فالله إلى الله المشتكى، بس إلى الله المشتكى، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولد صالح يدعو له. فإذا أصلح ولدك بالعلم، اعرض عليه العلم، بين له أركان الإسلام كيف يصلي وكيف يتوضأ، بدع الوضوء إلى آخره، حتى إذا صار صالح دعا لك بعد وفاتك. وادعو الله أن يعلم العلم ويفقه في الدين، فإن الولد حتى لو ما الولد كما قال العلامة الألباني من كسب أبيه. فإذا كان الوالد سبب في صلاحه، حفظ القرآن، وجهه للعلم، كل مجلس يجلس فيه الوالد يعلم الناس ويفتي ويدافع عن الإسلام بعد إصلاح والديه له، نعم، فإنه يصب في ميزان الوالدين، لأن الولد من كسب الآباء والأمهات، نعم، الآباء والأمهات من كسبهم، فيصب في ميزانه. الشيخ الألباني جعله عام، هذا في أي أب يلد ولده يصير صالح يصب في ميزانه، هذا في بعلة أنه من كسبه. وهذا الإطلاق يحتاج إلى شيء من التدبر، لأني أعرف والدين جعلوا العلم عدو لهم، يقول لا تعلم العلم الشرعي، شوف على كتب يحطون الكرتون ودوها المسجد، أعوذ بالله، إيه أعداء العلم. فليقال هؤلاء الآباء ولدهم إذا صار عالم من كسبهم، ها؟ والله في نظرة، فلعله يصير من كسبهم إذا كانوا سبب، هيئوا له الجو، علموه الولد، علموه القرآن متأثر حتى صار صالح، علموه السنة، علموه فضل العلم وصار يتعلم واهتدى. فنرجو هذا، هذا من كسبهم، عملهم الطيب هذا. أما يصيرون أعداء للعلم فساقا فجارا لا يحبون العلم ولا يحبون أهله، ويسيئون الظن في العلم أن العلم سبب الإرهاب، دون النظر إلى أن العلم ينقذ من الإرهاب. المهم، فجعل هذا وحشره ضمن من يكون ولده كسب له بعد وفاته في نظر واضح لا يخفى على الإنسان، نعم. طيب، إيه؟ لا، هذاك الكافر عاد. طيب، فيه دليل حينئذ أن الأعمال التي هي البدنية لا تدخل، لا تدخل
مثل الصوم والصلاة.
واختلف العلماء في ذلك، فإن الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر مذهب الإمام أحمد جمهور السلف، وصولهما أن يقرأ ختم القرآن يوصلها للميت، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، والمشهور مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل، وهو الصواب، لا يصل من العبادات للميت إلا ما ثبت عليه الدليل. فالشافعي كان يستدل بأنه لا يصل الميت شيء إلا ما ثبت عليه الدليل بآية في القرآن، في سورة وين؟ في سورة النجم، وهي قول الله تعالى في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالميت إذا توفي لا يصل من أعمال ولده شيء من الأعمال البدنية، لأنه قال ولد صالح يدعو، ما قد يصلي عنه، يدعو فقط، فإذن يصل الدعاء وتصل الصدقة بالإجماع، كما قال النووي بالإجماع، وابن عبد البر أجمعوا أن الصدقة تصل، والحج يصل إن كان مسلم فحججت عنه، يعني فإنه يصل، يعني إن كان مسلم فحججت عنه كما سيأتي الحديث. والعمرة، عمرة الإسلام وعمرة وحجة الإسلام، إذا حج ولده عنه وصل إليه، إلا إذا مات جاحدا للحج، جاحدا كافرا، فإنه لا يصل إليه الحج عن أبيه. فالعمرة تصل بالأدلة، أما الطواف وقراءة القرآن وختم القرآن فهذا خلاف، والصواب أنه كما قال مالك والشافعي أنه لا يصل، لقوله تعالى: وليس الإنسان من سعى. ولم نرى السلف يختمون القرآن ويهدون الميت، ما رأيناه في العبادات البدنية كالصلاة. إذن يصل الميت ما يلي ما دل عليه الدليل، ذكرت لكم الحج، وذكرت لكم العمرة والصدقة والدعاء والصلاة النذر، إذا قال لله عليه نذر صلي ركعتين، الأب توفي فالابن يصلي على أبيه ركعتين توفاء النذر، توفيت الأم وعليها صوم نذر شهر صام عنه وليه، ما أما رمضان إذا مات وكان مريض في المستشفى ولم يصم توفي فإنه كما قال ابن عباس يطعم عنه. فرق ابن عباس في فرق بين إيش؟ بين النذر وصوم رمضان. من مات عليه نذر صام عنه ولي، من مات عليه صوم كما أفتى الإمام أحمد في فتوى أخذ من ابن عباس عن ابن عباس وعائشة. من مات عليه صوم رمضان كان في المستشفى مريض يتعالج وتوفي في المستشفى الأب، فهنا يطعم عنه الولد ولا يصوم عنه، لأن ابن عباس وعائشة خصوا حديث من مات عليه صوم بصوم النذر وليس صوم رمضان، صوم النذر. بعض المتأخرين أو بعض العلماء قال يدخل رمضان وغيره، قلنا لكن غير ذلك مذهب الصحابة، وبهذا أخذ الإمام أحمد قال فقط صوم النذر. إذن هذه الأشياء هي المحصورة تنفع الميت. أما أن يختم القرآن الميت يختم القرآن وإيش ويدعو ويجعلها ختمة للميت، إن هذا لم ينقل عن السلف. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله: باب ما جاء في من مات من غير وصية يتصدق عنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي وهو ثقة،
قال حدثنا حماد،
حماد أبهم، لكن أكثر ما روى من هو التبوذكي عن من حماد بن سلمة، نعم وهو ثقة فهو يحمل على حماد بن سلمة.
قال عن هشام
بن عروة بن الزبير ثقة،
عن أبيه
ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت، أفتجزئ أن أتصدق أو أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فتصدقي عنها.
نعم. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم متفق عليه وإسناده عند أبي داود صحيح، وفيه أنها إذا يعني فجأ الإنسان الموت ولم ينوي أو لم يأمر بالصدقة عن نفسه فإنه حينئذ للابن أن يتصدق عنه، ففيه وصول صدقة الابن عن أبيه. طيب غير الابن؟ بعض المتأخرين قال لا ما يصل غير الابن، صدقت عن جارك الميت ما يصل، يقول لا دليل على ذلك، إنما الدليل وارد في الابن عن أبيه. أما جار تصدق عن جاره أو زميله بالعمل مات قال هذه صدقة عن صاحبي فلان، قال لا يصل. والصواب أن هذا مرجوع، والراجح أنه يصل، لأن ابن عبد البر والنووي نقلوا إجماع بوصول الصدقة ولو كانت من أجنبي عن صاحبه الميت، نقلوا إجماع في ذلك والإجماع حجة. نعم أبدل. فهذا يدل الحديث السلام عليكم
السلام
يدل على بلوغ الصدقة عن الميت إذا كان من الوالدين، إذا كان من الوالدين أتصدق عنها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم فتصدقي. افتلتت يعني ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة يعني، نعم فقال تصدقي. نعم. حدثنا
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع
وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا ربح بن عبادة
البهري وهو ثقة فاضل،
قال أخبرنا زكريا بن إسحاق
المكي وهو ثقة،
قال أخبرنا عمرو بن دينار
المكي وهو ثقة ثبت،
عن عكرمة
ثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه أو إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها.
هذا الحديث أخرجه البخاري وإسناده عند أبي داود صحيح. أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ شوف كيف التصنيف وبذاعة التصنيف. مرة جاب عن أتى بيش بالأنثى عن الأم، أن امرأة قالت رسول الله أنه افتلتت نفسها، ومرة أتى بيش بالذكر الرجل عن أمي. شوف هذه المصنفات ترى أتعب نفسهم في جمعها من 400 من 500 ألف حديث ينتقوا مثل هذا التصنيف، ومع ذلك تجد من يتخلف عن الدرس لمثل هذا السفر العظيم. يعني نفعه عظيم هذه الكتب الستة، خبير الذي تبعه في الكسل، خبير الذي تبعه في الكسل مع الإعراب عن العلم في أو سماع كلام تغبين في النيل من الحلقة أو ساعة تفضل بلحظها يخسر المخسران العظيم. الله يرحمه أبو داود السجستاني واجعله في فردوس الأعلى من الجنة. فأتى بعد ذاك الحديث عن رجل يسأل عن أمه، وكلاهما مقبول سواء عن رجل أو امرأة. ثاني رجل عن أمه، أفينفعن صدق في عناية السلف الأمهات حديثين كلهم في الأم سبحان الله، لأنهم يعرفون أن النبي قط له في العلاقة أو في القرب أمك ثم أمك ثم أمك. أشوف أمي ما صدق في العناية بالأم. فهيا يا إخواني بروا أمهاتكم بعد وفاتهم إذا توف في حياتهم الإحسان إليهم والتلطف لهم في الكلام، وبعد موتهم بالصدقة والاستغفار. فهذا أم توفي تصدق عنها، فقال نعم. فانظر ماذا تصدق. قال إن لي مخرفا حائط يعني بستان، وسمي ذلك لأنه يخترف أن يجنى منه الثمرة. قالوا إني أشهدك أن صدقت به عنها. هذه تسمى الآن صدقة صدقة جارية، فلعله أوقفها فينظر إن أوقفها فهي صدقة جارية، أن يحبس أصلها ويدب ثمرها للمساكين. نعم للمساكين ونحو ذلك. طيب أو قال تصدق عنها بأن يبيع لك ويعطي المساكين، لأن الأفضل مش يسوي إيه إنه يسب الثمر ويحبس الأصل والوقف. هذا لا ينبغي، لكن حقيقة ما فعل العلم عند الله فقط يكون أوقفها كما أمر النبي عمر. آخر حديث بقى بعد حديثنا هذا رحب ما جاء في وصية الحربي يوسف.
قال رحمه الله
كم بقى الوقت